الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، ننتقل بكم نطوي الزمان نطوي المكان إلى أن نقف في تلك الأيام الأولى، أيام البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، أيام الفجر الجديد، أيام مكة. كأننا في مكة جميعا في تلك المرحلة، كما يقول أبو ريشة الشاعر السوري الكبير: أنا في مكة، أنا في مكة التفاتات ذهول وهينمات ارتحال، فجعتهم آلاء أحمد والأصنام فيها مهتكات الحجال، فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال. نحن مع ذاك الصباح الجديد، وناتي الآن إلى سورة تتنزل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم زاده في الطريق وطاقته وسلاحه الذي يقاتل به الأعداء القرآن، مذكراته، كتابه، درسه، منامه، يقظته، تهجده مع القرآن. أتى بالقرآن يخاطب به العالم، بقرآن يتحدى به البشرية، كل البشرية يتحدى أهل البيان، أهل الإعجاز، أهل العلم، يتحدى أعداء الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. معتقد وشريعة وآداب وأخلاق وسلوك. فنحن في القرآن المكي، ونحن في مشهد من مشاهد تنزل الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو، وهو من شرح الصدر يحمد ربه على هذا الفيض الإله الغامر، أن الله اختاره من بين المليارات من البشر، اختاره هو بالذات، اختاره بشخصه عليه الصلاة والسلام باسمه برسمه، اختاره ليشرفه ليكون رسول الله للبشرية. الله يصطفي من هذه الأمم من هذه الشعوب شخصا واحدا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اختاره لينقذ به الله البشرية ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وبينما الوحي يتنزل عليه وهو صلى الله عليه وسلم عامر الفؤاد بهذه الفرحة الكبرى وبهذه النعمة الجليلة، وفجأة ينقطع الوحي، فجأة لم يتنزل، لا أتى جبريل، ما نزل بقرآن 15 يوما. فيعيش صلى الله عليه وسلم على أعصابه 15 يوم، مهموم مغموم، بعدما ارتاح، بعدما انشرح صدره، بعدما يعني عاش تلك الفرحة الكبرى أن الله اختاره نبيا وأن الله أكرمه بهذا الوحي، وفجأة وإذا بالقرآن لا يتنزل عليه ولا يأتي جبريل، وإذا بالوحي انقطع 15 ليلة. فأتى يعني زاره صلى الله عليه وسلم من الكرب والهم والغم ما الله به عليم. وأخذ بعض الشامتين يشمت حتى يقول أنه عجوز مشركة هناك وثنية تقول: ودعك شيطانك، يعني ما عاد يأتيك جبريل، يعني يظن كان يأتيه مصاحب من الجن أو من السحرة، صانه الله عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يشمتون. وبعد 15 ليلة، ودائما إذا صعبت كبرت الأزمة يأتي الفرج، كما يقول علي بن جبلة: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. وأتت الظنون إلى بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما هناك عتب أن الله ما أنزل عليه الوحي، هل تركه ربه فما أصبح يعني يكلفه برسالة البشرية، هل تغير الحال؟ فينزل جبريل عليه بسورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى قسم من الله، الله يقسم بالضحى، والذي خلق الضحى هو الله، الضحى هذا الذي يتجلى بعد الليل، بعد الظلمة، كما تجلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بنزول هذه السورة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في ظلمة الهم والغم وأتاه الانفراج والانبلاج مثل ما يأتي الضحى بعد الليل. والضحى هذا الصافي الرقراق، الضحى يعني يحسن توصيفه الشاعر أو صافي الذهن، يوم تنظر إلى الضحى هذا الذي يرتفع، سبحان الذي خلق الضحى، وهو شفاف صافي. أيضا صفاء روح الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه الوحي بعد تلك يعني الفترة التي انقطع فيها الوحي عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والضحى، يعني حلف بالأقسم الله بهذا الخلق من خلقه وهو الضحى، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله الواحد الأحد. فأين جواب القسم؟ المقسم هو الله، وأقسم بالضحى، فأين جواب القسم؟ جوابه لا زال يعطف سبحانه وتعالى، يقول والليل إذا سجى، يقسم الله سبحانه بالضحى، والليل إذا سجى، الليل إذا أقبل. فكأن الليل هي الغمة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم، والكرب الذي أمسى في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن جل الله قال والليل إذا سجى، إذا أقبل وطرق العالم وخفت النور، ولكنه غطى على العالم كالطرف الساجي يعني الناعس. والليل إذا سجى، جواب القسم، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما أبغضك، ما ودعك ما تركك، لا لا، والله الذي لا إله إلا هو، والله يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى، ما ودعك ربك ما تركك، ما ترك منذ تركك منذ أختارك، وما أبغضك منذ أحبك. لا، أنت مرشح العناية الإلهية لقيادة البشرية إلى بر النجاة والسلام، أنت مكلف من الله عز وجل ومعصوم، وأنت مهيأ برسالة للبشرية هي رسالة التوحيد. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى قد تركك أو قد أبغضك، لا، أنت المحبب، وأنت أقرب البشر إلى رب البشر، وأنت أحب الناس إلى رب الناس. إنما حصل الذي حصل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والانتظار يعقبه دائما الفرج واليسر والخير. فإذا أبطأ أمر، إذا أبطأ عليك أمر من المحبوب والمرغوب، فانتظر فرج الواحد الأحد سبحانه وتعالى، كما قال الأول، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين والتفاتتها، يغير الله من حال إلى حال، ما ودعك ربك وما قلى، فهو لم يتركك ولم يبغضك، بل أنت مقرب محبوب. ثم يمنيه سبحانه وتعالى في الآخرة، ثم يخبره سبحانه وتعالى بما أعد له عنده سبحانه وتعالى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينل ثوابه في الدنيا، إن جائزته الكبرى على تعبه وعلى جهاده وعلى جلاده وعلى تضحيته وعلى صبره على كل أذية، لم يقطف صلى الله عليه وسلم تلك الثمرة في الدنيا. لقد تعب صلى الله عليه وسلم مجموع ما تبعه كل الدعاء وكل العلماء، اجتمع هذا التعب وهذا الأذى وهذه المشقة له صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينل صلى الله عليه وسلم في الدنيا الثمرة قطفها غيره من الأمة. لم يكن صلى الله عليه وسلم، لم يجد صلى الله عليه وسلم في حياته يعني جزاء لسعيه عليه الصلاة والسلام من المال أو السلطة أو يعني الثروة. ها هي الثروات وزعها صلى الله عليه وسلم وذهب ولم يترك شيئا. بالله عليكم، هل ثواب الرسول صلى الله عليه وسلم على عمل جزاء الغرفة الطين التي كان يسكنها في المدينة، أو حفلة التمر الرديء الدقل الذي كان يأكله، أو ربط الحجر على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، أو الحصير الذي كان ينام فيه فيؤثر في جنبه؟ كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، يعني نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا وصدقة، لم يترك قصر صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل مر أحد منكم رأى قصر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى له دار واسعة؟ هل رأيتم له بستان؟ أو رأيتم له حديقة؟ هل سمعتم له أن له رصيد من الذهب والفضة؟ أبدا. مات صلى الله عليه وسلم وغرفه من طين، سقفها من جريد النخل لزوجاته صلى الله عليه وسلم، مات وكان ينام على الحصير، مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من الشعير ولا من التمر، مات صلى الله عليه وسلم وكان يربط الحجر على بطنه، مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، وترك الدنيا لأمته، ترك كل الدنيا، حتى فتحوا الكنوز العالم وأخذوها توزعوها يعني توزعت الجيوش والدول التي بعدك دولة بني أمية ودولة بني العباس، وأصبح الخلفاء سواء في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة أو في الأندلس، أصبحوا يتوزعون الثروات وأصبحوا يفتحون الدنيا ويتملكون ويعمرون الحدائق بفضل هذه الدعوة وهذا الدين وهذا الفجر الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. بينما هو صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام، صاحب الرسالة، يموت عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ شيئا ويوزع الغنائم على الناس عليه الصلاة والسلام. فربه يعيده وعدا حسنا عنده، يقول وللآخرة خير لك من الأولى، ثوابك ليس هنا، الأجر الذي سوف نكافئك عليه ليس هذا مكانه، الدار هذه دار منغصة، الدار هذه دار قصيرة، الدار أيام معدودة، أنت لك عند الواحد الأحد يعني عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم هناك ثواب ينتظرك، وللآخرة خير لك من الأولى، يوم القيامة الدار الآخرة أفضل لك من الأولى الدنيا، إن الدنيا قصيرة، إن الدنيا مهما تنعم المتنعم فيها كم يتنعم 60 سنة 70 100، ثم ماذا؟ يعني شيء يا أخوة ترى نهاية الموت لا نعيم، شيء ترى أنك سوف تنتهي منه ترى لا قرار فيه ولا لذة له. ولهذا الله عاد يقول وللآخرة خير لك من الأولى، وصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سوف يكون أفضل الناس نعيما في الآخرة عند الواحد الأحد، فهو صاحب الوسيلة الدرجة العالية في الجنة التي لا تنبغي لعبد إلا العبد الواحد وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويأتي الخطاب والمتضمن القسم ليضفي على روح الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة وأمنا بعد ما خاف صلى الله عليه وسلم وبعد ما قلق وبعد ما اهتم لانقطاع الوحي، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنها عطية من الواحد الأحد، والمعطي هو ربك وخالقك وإلهك ومتولي أمرك. والمعنى والله الذي لا إله إلا هو لسوف يعطينك الله عطاء ما سمع الناس مثله. العطاء عند الواحد الأحد من المكانة، من النعيم، من قرة العين، من التشريف بالشفاعة الكبرى، من المقام المحمود، من الحوض المورود، من اللواء المعقود، من كل ما لم يخطر على البال ولم يدر في الخيال. لو سوف يعطيك ربك فترضى. في بعض الآثار في حديث يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار، والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار، فسوف يرضيه ربه سبحانه وتعالى، يعني يعطيك عطاء إلى أن ترضى. وإذا بلغ الإنسان درجة الرضا فإن هذه درجة النعيم ودرجة قرة العين. ثم يذكره سبحانه وتعالى، يذكر هذا الإنسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأيامه الأولى، يذكره بطفولته ويذكره بفقره ويذكره أولا بأنه ما كان يعرف النبوة ولا كان يقرأ الكتاب ولا كان يعرف الدين الجديد الذي بعثه الله به سبحانه وتعالى، حتى يكون أكثر شكرا لربه ولمولاه، فيقول ألم يجدك يتيما فآوى. نقف هنا ونعود إن شاء الله إليكم في مرحلة يتمه عليه الصلاة والسلام، يقول له ربه ألم يجدك يتيما فآوى. كان صلى الله عليه وسلم يتيما، كان الذي قاد العالم هذا والذي أتى بمسيرة الحق والذي صنع أحسن حضارة للإنسانية كان يتيما، كان مزعزع كيان الوثنية وباني كيان الإنسانية ومحرر البشرية من العبودية لغير الله كان يتيما. إن أفضل يتيم في العالم هو محمد عليه الصلاة والسلام، إن أطهر يتيم وأنبل يتيم وأجل يتيم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أقول هذا عزاء لكل يتيم، أيها الأيتام في العالم السلام عليكم، أيها الأيتام في العالم تحية لكم، أيها الأيتام في العالم ألم يكن لكم قدوة وأسوة، ألم يكن لكم تسلية أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما. يا من فقد أباه أمه أو أباه أو أمه، يا من أصبح يتيما بلا حنان الأبوة ولا حنان الأمومة، ترى محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اجعل في خلدك هذا أيها اليتيم. ولذلك صلى الله عليه وسلم عاش مع الأيتام، عاش يمسح دموعهم ويمسح على رؤوسهم، ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا وكافر اليتيم تهاتين في الجنة. قام صلى الله عليه وسلم بكفالة الأيتام، لأنه صلى الله عليه وسلم أصلا بعث ينصر المستضعفين ويرفع الصوت عن المضطهدين ويواسي المنكوبين، وقام ويطعم الجائعين عليه الصلاة والسلام ويكفل الأيتام فهو يتيم. فالله سبحانه وتعالى يذكره يقول أنت لا تأسى ولا تقلق، ترى الله سبحانه وتعالى رعاية الله لك من أول، ما هو بس من نزول الوحي أو نزول الرسالة، ترى وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان، ترى الرعاية معك من طفولتك بل من قبل ذلك في اختيار النسب واختيار البيت واختيار الأسرة، فأنت خيار من خيار، وأنت في من أحسن بلد ومن أجمل من أجل أسرة ومن أعظم قبيلة ومن أحسن عنصر ومن أطهر أب ومن أحسن أم، فأنت ترى العناية معك. أما كنت يتيما فآوى، ألم يجدك الله يتيما فآوى فآواك وحماك ورعاك، مات أبوه وأمه حامل به عليه الصلاة والسلام، فحفظه ربه سبحانه وتعالى حتى في الرضاع اختار له أحسن مكان في بادية بني سعد، وماتت أمه فرعاه جده، فهو تنكر صلى الله عليه وسلم في اليتم لكن الله معه آواه، وهذا اليتيم هو سوف يكون أبر إنسان في العالم، وهو سوف حتى يقول شوقي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. وقلت في قصيدة أخرى أتى اليتيم أبو الأيتام، أنهى اليتيم أبو الأيتام قصته، أحيا لأمته أنهى لأمته ما كان من يتمي، فهو أتى وهو أصل يتيم صلى الله عليه وسلم، ولكنه أي أنهى اليتم الذي كانت تعيش الأمة، كانت أمة يتيمة، يتيمة في ذيل التاريخ، يتيمة على موائد الأمم، يتيمة في 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 محفل وفي مهرجان الحياة، فرفعها صلى الله عليه وسلم وجعلها في المقدمة، وجعلها الأمة الخاتمة والأمة الوسط والأمة الشاهدة والأمة المبتلى التي يبتليها الله ويبتلي بها والأمة العادلة. فهذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، يعني يبكي كما يبكي اليتيم ويتضور كما يتضور اليتيم، وعاش صلى الله عليه وسلم مأساه يوم فقد حنان الأب ثم ذهبت أمه وينتقل إلى جده ثم إلى عمه حتى يدربه ربه على يعني تحمل المشاق وعلى الصبر في المواقف، ولذلك عاش صلى الله عليه وسلم وهو قوي الإرادة متماسكا شجاعا صاحب همة لا يرهب الهول، يقتحم صلى الله عليه وسلم المواقف، حاربته الدنيا كل الدنيا فوقف وحده معه ربه يجابه الدنيا وانتصر في الأخير. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني ظالم لم يكن عندك كتاب ولا سنة فهداك بالرسالة وأنزل عليك الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف تصلي، ما كنت تعرف تزكي ولا تذكر ربك سبحانه وتعالى، ما كنت تعرف هذه الآيات البينات، الآن أفاض الله عليك من العلوم في هذا الكتاب وفي هذه السنة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن مثله معي، يعني السنة، فأصبح صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن من صدره وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويقف صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فيقرأ في النافلة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وأخذ صلى الله عليه وسلم يفتي الصحابة ويخبرهم بمسائل الغيب وأخبار الجنة والنار ويخبرهم باليوم الآخر ويخبرهم بالعالم العلوي عالم الملائكة ويخبرهم بعالم الشياطين وعالم الجن وعالم السحر والمغيبات، ويفتيهم صلى الله عليه وسلم في كل مسألة مسألة التشريع، ويقوم صلى الله عليه وسلم يخطب الأمة والجماهير فإذا هو أخطب خطيب، ويقود صلى الله عليه وسلم المعارك فإذا هو أعظم قائد في العالم، وألفت في عبقريته في القيادة كتب غربية وشرقية، ويأتي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة فإذا هو أحسن أب في العالم لأن الله علمه والله رباه والله سبحانه وتعالى تولى أمره، ويأتي صلى الله عليه وسلم إلى مسائل الدولة فينشئ أحسن دولة في العالم فيكون صلى الله عليه وسلم هو إمامها وقائدها، فسبحان الذي أعطاه، حتى في مسائل الطهارة تجد عشرات الأحاديث في مسائل الحيض في مسائل الطلاق في مسائل الحضانة في العلاقات الدولية في مسائل المال في مسائل في مسألة الحرب والسلم، تجد عشرات الأحاديث من نبي معصوم لا ينطق عن الهوى، فسبحان الذي وجده ضالا فهداه، فأصبح صلى الله عليه وسلم يفيض بالحكمة على أصحابه يسألونه عن أخبار الغيب ثم يأتي جبريل فيخبره يخبرهم صلى الله عليه وسلم عن أحكامهم التي يعني تصلحهم تصلح أوضاعهم، سواء في معتقدات، في حديث التوحيد، حديث العقيدة ونفي الشرك، أو في حديث العبادة من الصلاة والصيام والصدق. في الصلاة أكثر من 300 حديث، في الحج أكثر من 300 حديث، في أحكام حتى السواك، حتى قضاء الحاجة، حتى المسائل الخاصة الدقيقة في حياة الإنسان يفتي فيها صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بها بشفافية بوضوح. فهذا من العلم الذي فاضه الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا في مكة كنت صاحب عائلة، وكان صلى الله عليه وسلم متزوج، وكان صلى الله عليه وسلم عنده أسرة، وأنشأ بيت عليه الصلاة والسلام، وتزوج بخديجة ورزق منها 4 بنات وابن، وعاش صلى الله عليه وسلم يعني يطلب الرزق، مرة يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، لم تكن هناك وظائف، ولم تكن في مكة مزارع وحدائق غناء، وليس في أنهار، بلد قاحل جباله سوداء. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فعاش صلى الله عليه وسلم يطلب القوت، يذهب إلى السوق يبيع يشتري أحيانا، سافر مرة في التجارة صلى الله عليه وسلم، يرعى صلى الله عليه وسلم الغنم، حتى يقول الكفار ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يقولون كيف يكون رسول؟ أجل هو كان يبيع ويشتري معنا في السمن وفي البر وفي الإبل وفي البقر والغنم، ولا نصبح رسول؟ هذا شوف اعتراض الجهل والسفه والغباء. لا بد أن يكون الرسول هكذا، يعيش مع الناس، يكون إنسان يعرف آمالهم وآمالهم تطلعاتهم، يعيش يعني الأزمات التي يتعرضون لها، يدرك إنسانيتهم حتى يعالج صلى الله عليه وسلم، أو حتى يكون أسوة وقدوة لهم صلى الله عليه وسلم. ولو كان ملكا كانوا قالوا ما نستطيع، أصلا هو ملك يعني لا نستطيع أن نقتدي به أو أن نقلده ونتبعه، هو أوتي قدرات أعظم منا لأنه ملك. لكن أراد الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا يعيش إنسانية الإنسان وبشرية البشر. فهنا يقول وجدك عائلا فأغنى، يعني كنت أنت فقيرا مملقا فأعطاك الله سبحانه وتعالى من الغنى ووهبك من الكفاية. وأعظم الغنى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس، فكأن الدنيا عنده عليه الصلاة والسلام. يبيت بعض الليالي، تقول عائشة كان يدخل الهلال بعد الهلال، والله يعني قصد الشهر ينقضي ويأتي شهر، ما يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما عندهم شيء يطبخون، يعني كان عندهم، قالوا فما تأكل؟ قال الأسود الماء والتمر، ما عندهم إلا تمر وعندهم ماء، ما عندهم شيء أصلا، لم يكن هناك أنواع اللحوم ولا فواكه ولا مرطبات، ولم يكن عندهم أصلا ثلاجة وفيها أنواع المأكولات وأنواع المشروبات أبدا. كانوا ينتظر صلى الله عليه وسلم كسرة الخبز، كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن حفنة من التمر الرديء، حتى الرديء الدقل فلا يجدوا أحيانا، كان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. لكن كان غني النفس، غني النفس ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المواهب، ومن فتح عليه من فتوحات، وما علمه من العلم، وما عنده من الذكر والأنس بالله وحب الله سبحانه وتعالى. فكان أوسع الناس صدرا، وكان أكثرهم سرورا وانشراحا، وسوف يمر معنا كيف شرح الله صدره، وكيف أغناه ربه بما أعطاه من النبوة وما أعطاه من العبودية. فهذا الذي أعطاه سبحانه وتعالى وأغناه وكفاه. فيقول له سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، ما دام أنك كنت يتيما وأنت عشت يعني مرارة اليتم، وأنت يعني عشت تلك المشقة، فإذا جاءك يتيم فلا تقهره ولا تظلمه ولا تبخس حقه ولا تحف عليه. اليتيم بحاجة لجبر الخاطر، اليتيم بحاجة. ولذلك في العالم الإسلامي الآن أنشأوا يوما يوم اليتيم، وهو يوم عالمي أيضا. اليتيم بحاجة إلى مناصرة، بحاجة إلى من يمنحه حنانا، بحاجة إلى من يقف معه. فالله يذكره بهذا، يقول أنت مررت بتلك المراحل. فكما يقول أبو تمام إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن، وإن أولى الموالي أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن. فهو يقول ما دام كنت يتيما، فإذا رأيت يتيما فلا تقهر اليتيم ولا تجر عليه، بل اجبر خاطره وكن معه. وأما السائل فلا تنهر. الذي يأتيك يسألك في مسألة فلا تزجره ولا تقبح في وجهه ولا تنتهره، ولكن ألن له الخطاب. إن وجدت ميسورا من العطاء فأعطه. والسائل هنا عند بعض المفسرين سائل العلم وسائل المال، فإذا أتاك السائل فحاول أن تتلطف به، فإن كان عندك علم فعلمه، وإن لم يكن فاعتذر له بهدوء، وإن كان عندك مال ويسأل مال فأعطي مالا أو اعتذر أو قل قولا ميسورا وليفتح الله وأبشر، وإن شاء الله إن شاء الله أن الله يسهل، وأسأل الله أن يجعل لك خلف خير. لا، لكنك احمد الله أنك ما أنت لست نفس السائل هذا، يعني في, 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 في إمكان القدرة أن الله يقدر عليك أن تكون أنت المحتاج وأنت المسكين وأنت الذي يطلب الرجال وأنت الذي يقصد الناس، فاحمد الله أن الله غناك فأصبحت مسؤولا لا سائلا ومقصودا إليه لا قاصدا. فعليك إذا جاءك السائل أن ترده ردا جميلا، إما بعطاء وإلا بكلام لين، تحمد ربك سبحانه وتعالى وتذكر حاجة هذا المسكين، وأنك سوف تكون في يوم الحوائج محتاج إلى كرم الله وإلى عطاء الله عز وجل، فبمثل ما تعامل عباد الله يعاملك الله. لذلك أتت النصوص بهذا، يعني حتى يقول اعف يعف عنك، وسامح تسامح. وجاء في الحديث الصحيح من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وعند الترمذي من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. فهنا يذكره ربه بأن لا ينهر السائل، من يأتيك فعليك أن تحسن له. وهنيئا للكرماء الأجواد الذين يفرحون بالسائل، حتى يقول زهير تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وفي بيت آخر لأحد الشعراء وليس هذا من نفس القصيدة يقول ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هؤلاء يعني أهل الكرم وأهل الجود. وأما بنعمة ربك فحدث، وذكره ربه أن يتحدث بنعم الله عليه، وتحدث النعم على نوعين، إظهارها كان يعني كما في حديث حسن إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا أنعم عليك سبحانه وتعالى فليرى في لباسك، في مسكنك، في لباس أهلك، في كرمك، في طريقتك في المعاش، لأنه إظهار نعمة الله. لأن بعض الناس جحود كنود، بعض الناس يعيش مملقا ولو كان يعني غنيا، فيعطيه الله سبحانه وتعالى ولكنه لعبادته المال ولشحه ولبخله تجده مملقا لا يصرف على نفسه ولا ينفق على أهله ولا يجود على الآخرين ولا تظهر عليه نعمة الله أبدا، فهو في بؤس وفي فقر مدقع لأنه فقير القلب. والتحدث بها بالنعم أيضا شكر الله عليها ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرها عندما لا يحسد، يعني لأن بعض الناس حاسد ما ينبغي أنك تخبره بكل النعم، لكن كمحب وتخبر أن الله أنعم علينا وأعطانا وحبانا ووسع علينا، هذا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وذكرها عند من يحبك ويحب لك الخير فإن هذا من التحدث بنعمة الله. وقالوا منها الشكر عليها، شكر اللسان وشكر الجنان وشكر الأركان، فهذا من الشكر الذي يثني الله سبحانه وتعالى أو الذي يثيب الله عبده سبحانه وتعالى على هذا الشكر. هذه تعاليم لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى بعدما عاد له قلبه أنسه وأخبره ربه أنه ما ودعه وما قلاه وما تركه، بل هو القريب المحبب، فقرت عين لرسولنا صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه عليه. والآن نقف مع سورة الضحى بعدما نزلت بالأمن والسكينة والطمأنينة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بعدما عاش صلى الله عليه وسلم 15 ليلة 15 ليلة مهموما مغموما حزينا لأن الوحي انقطع عنه صلى الله عليه وسلم، الآن أتت وقفات للرسول صلى الله عليه وسلم، منها أن الله ما أبغضه وما تركه، بل هو محبب مقرب عند ربه سبحانه وتعالى. ويستفاد من ذلك أن الوحي سوف يتتابع، وأن الخير الذي هو الرسالة سوف يستمر بإذن الله، وأن النبوة لا تنقطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كيد الكائدين سوف يبطل، لأنه في تلك الفترة شمت بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا الكلمات الموجعة وأخذ الحديث من الشائن ومن الحاسد مقلق، حتى يقول أبو الطيب: والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توجع من كلام هؤلاء، يقولون ودعه حتى عجوز الشام تتمر معه تقول: الشيطان تركه قلاه. تظن يعني يظنون بعضهم أنه عنده يعني رفيق من السحرة والكهنة صانه الله عليه الصلاة والسلام. فلما أتت هذه السورة سرت على رسول الله عليه وسلم وعاد له الفرح والبشر، وذكره سبحانه وتعالى بالنعم التي عنده، وأخبره سبحانه وتعالى أن الآخرة سوف تكون أحسن والعاقبة أحسن وأن النتيجة طيبة جدا، وأنه بإذن الواحد الأحد سوف يكون يوم القيامة أسعد الناس وسوف يكون أقرب الناس من رب الناس، إلى درجة أنه في الصحيح أن أول من يفتح تفتح له الجنة هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد، بل صح في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأقرع الباب، فيقول خازن الجنة رضوان: من؟ قلت: محمد بن عبد الله. قال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا يعني من النعيم الذي يقول سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. منها أيضا المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الكبرى، الله لا يفصل بين الناس يوم القيامة، وقد اشتد بهم الكرب ودنت منهم الشمس وبلغ بهم الكرب المبلغ العظيم، حتى يقوم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فيسجد تحت العرش ويثني على الله ويقدس ربه ويسبح مولاه، فيقول له ربه: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا هذا من المقام المحمود الذي الآخرة خير له من الأولى عليه الصلاة والسلام في ذلك. منها الوسيلة وهي مقعد واحد درجة رفيعة في الجنة ما تنبغي إلا العبد واحد، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأتت الخيرات بعد هذا يعني انقطاع هذا، بعد 15 اليوم الذي في كرب وهم وغم وانقطع الوحي، وكان الوحي رب الرسول عليه الصلاة والسلام، مرة بالعتب، مرة بذكر يعني بذكر ما أعطاه الله من النعم، مرة بانتصار، مرة يعني بهزيمة يعني يؤدب فيها أصحابه ويؤدب فيها المسلمين، مرة بكلمات من الثناء من الله، مرة بوخز من الأعداء وبكيد من الكائدين وحسد من الحاسدين، ولكن المسيرة مستمرة، القافلة ماشية. الصبح هذا الجديد يشق العالم تماما، وهناك تأتي العقبات ويجتاحها صلى الله عليه وسلم ويتحداها ويتقدم مع يعني معه يعني قوة الله سبحانه وتعالى وتأييد الله ونصر الله، فيصل عليه الصلاة والسلام. وتصور هذه اللحظة، لحظة الأيام الأولى في مكة، يعني الأهابيل، العقبات التي وضعت، الكيد الذي وضع في طريقه عليه الصلاة والسلام، الدعاية المشوهة المغرضة التي تريد أن تمسح سمعة رسول الله عليه وسلم من أنه شاعر ومن أنه كاهن ومن أنه كاذب عصانه الله من ذلك، من أنه ساحر ومن أنه افترى على الله ومن أن به جنون إلى غير ذلك، لكن استمر عليه الصلاة والسلام لم يقف، وكان يتحدث صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالبرهان بالدليل، وكان يذهب إليهم أفرادا وجماعات ويلقى الألاقي، ولم يواجههم في تلك المرحلة، ولم يؤمر بالجهاد، إنما جهاد الحجة وجهاد البرهان، لا يكل صلى الله عليه وسلم ولا يمل، كلما سمعوا اجتمعوا في نادي ذهب إلى ذاك النادي، إذا كانوا في السوق أتى ودخل السوق وألقى خطبة عصماء يدعو إلى التوحيد، إذا رأى رجلين يتناجين أتى وعرض دينه، إذا أتى أعرابي ودخل مكة أو وافد أو مسافر وقف وكلمه، إذا مرت به امرأة دعاها إلى التوحيد، إنه مكلف للإنس والجن، إنه مرسول من عناية الربانية إلى البشر كل البشر، فكان صلى الله عليه وسلم مرسولا من عند الله للملوك لأمراء لوزراء للعامة للنساء للرجال للأغنياء للفقراء للجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين ويذهب، لا يترك فرصة إلا ويستغلها صلى الله عليه وسلم ويستخدمه في الدعوة إلى المنهج الجديد وإلى الفجر الجديد توحيد الباري الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فهنا طمنه ربه وسلاه مولاه وأثبت الله له أن الوحي سوف يستمر والنبوة إن شاء الله منتصر، وهذا الذي حصل، وأن العاقبة له وأن الآخرة أفضل. ثم أقسم الله لو كما مر معنا أنه سوف يرضيه، وهذه سوف يعطيك ربك فترضى هو أشمل خلاف لمن قال من فسرنا في الآخرة، لا في الدنيا والآخرة. ولذلك أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما أرضاه، فأعطاه النصر والفتح المبين والتمكين، وقهر أعداءه وأذل المناوئين، وانتصر نصرا مؤزرا ما سمع الدهر بمثله، وفتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم فتح أصحابه البلدان، ومات عليه الصلاة والسلام وقد اجتمع الصحابة على الدين الجديد الخاتم، وصلى أبو بكر بالناس جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى وينظر، وعرف الناس هذا الإسلام، ودخلوا في زرافات وحدانا، ودخلوا في دين الله أفواجا، وأتت القبائل قبل موت صلى الله عليه وسلم بسنة تبايعه وتعاهده وتشد من أجره، وانطلقت جيوش الفتوح مهللة مكبرة تحمل رايات الحب والأمن والإيمان والسلام إلى ربوع العالم، وذهبت كتائب الفتوح إلى أن تشق الصين والسند إلى الهند والسند إلى أن تصل إلى سور الصين العظيم، وذهبت كتائب أخرى مهللة مكبرة إلى الشمال إلى نهر سيحون وجيحون إلى الجمهوريات الإسلامية، وذهبت كتائب أخرى مهللة مكبرة متوضئة عادلة تحمل الحب والإيمان والسلام إلى أن تصل إلى نهر الرائن في الغرب، وذهبت كتائب أخرى مكبرة مهللة تحمل الإيمان والعدل والحب والسلام إلى جنوب إفريقيا، وقامت دول إسلامية وحكم بالعدل، وأذنت المآذن بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأقيمت حضارات لهذا الدين، وفتحت الجامعات في مكة في المدينة في دمشق في بغداد في القاهرة في الحمراء في الزهراء في غرناطة في قرطبة، صارت حضارة ما سمع الناس مثلها، ووقع مؤرخ العالم شهادات لهذا الدين الجديد، مثل ما قال يعني الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي المشهور جوستاف لوبون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه المسيرة التي أعطاه الله هي من الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله ما أرضاه من السكينة والأمن والانتصار، وهو يرى صلى الله عليه وسلم أعداءه يهزمون ويسحقون أمامه، وتمرغ أنوفهم أمامه، أهل الكبرياء وأهل الطاغوت وأهل الاستبداد وأهل البغي وأهل الظلم، يراهم صلى الله عليه وسلم يشاهد مصارعهم، حتى يؤلف بعض الفضلاء ملاعب الوثنية، مصارع الوثنية، مصارع هؤلاء عبدة الأصنام، يرى صلى الله عليه وسلم الباطل ينكسر أمامه، ويدخل صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، فاتحا فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشب، تدبير معتصم بالله، منتقم لله، محتسم لله، مرتكبي رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لمصبي. فهنا دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا، دخل منتصرا، وهوت الأصنام لما هلل وكبر، كان يكبر ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتهوي الأصنام على وجوهها، تخر من قاماتها، وتسقط ذليلة هي وأصحابها عند مواطن أحذية المنتصرين والفاتحين مع سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وأين أبو جهل؟ وأين أبو لهب؟ وأين أمية بن خلف؟ أين هبل واللات ومنات الثالثة الأخرى؟ أين العزة؟ أين الذل؟ سحقوا والله، ذهبوا إلى الهاوية، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ذهبوا إلى الخانة المنسية، ذهبوا إلى 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 الدمار وإلى النار، وبقي دينه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما أرضاه الله به. وفي أيضا أن الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم التي بالأطوار التي كان عليها في وقت الضعف، في وقت اليتم، وقت الفقر، وقت الغلبة، وفي بعد ذلك. فإذا الله يأويه ويؤيده وينصره ويفتح له كنوز الدنيا، وتصبح الغنائم تجبى إليه صلى الله عليه وسلم، ويوزعها في الفقراء والمساكين ولا يأخذ منها درهما واحدا، وتصبح الجيوش كلها تكبر بحمد الله عز وجل، ويصبح القضاء الإسلامي سائدا، والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى مطبقا في تلك الفترة. بل لما يتولى عمر رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفترة، يرسل الجيوش فيحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويصبح الناس يرونهم يتوضون ويصدقون وينصحون، فيدخلون في دين الله بلا قتال. وأنا أقول إن رسالة الإسلام لا تحتاج إلى دبابة، يعني تحمل هذه الرسالة دبابة ولا صاروخ ولا بارود ولا نار ولا حرب. إن يعني شرق آسيا فتح بدون جيوش، بل أثبت المؤرخون الآن حتى من المعاصرين أنه لم يدخل هناك جيش فاتح في ماليزيا أو إندونيسيا أو تلك الجهات، دخلت في دين الله. لأن التجار المسلمين الصادقين لما ذهبوا إلى هناك فرأى الناس وفاءهم، ورأوا عدلهم، ورأوا إنصافهم، ورأوا أمانتهم، قالوا هذا الدين، هذا صحيح، الدين هذا لا يخرج الناس، هذا ما أخرجهم إلا دين صحيح، فاعتنق أولئك الإسلام. ولذلك نصيحتي للدعاء أو لمنتسبين للإسلام ألا يشوه صورة الدين، اتقوا الله، لا تشوه صورة الإسلام بأفعال رعناء، بأفعال يبرأ منها الإسلام، بأفعال نحن ندفع ثمن هذه الأفعال، نحن الخاسرين في آخر المطاف، نحن نصبح الضحية بهذه الأفعال غير مسؤولة، الأفعال الرعناء، الأفعال التي لا يفعلها العاقل السوي. جملوا صورة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. فهذا هو الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، أتى ينتشر والحمد لله وبالحكمة والموعظة الحسنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح الآن الدين الإسلامي هو أكبر ديانة في العالم، يعتنقه ما يقارب 1.5 مليار يتجهون إلى الكعبة كل يوم 5 مرات، إلى مكة حيث ولد محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نبئ عليه الصلاة والسلام، حيث قام الصراع العالمي بين التوحيد والإلحاد، بين الإيمان والكفر، بين الغي والرشد، بين الحق والباطل. وزعيم هذا الانتصار وهذا التوحيد وهذه الوحدة هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن المولد الأكبر، إن الميلاد الأعظم للأمة هو ذات الفجر الجديد. أعظم موقف ومشهد في تاريخنا هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم حدث وقع في العالم هو نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، كما ورد معنا في سورة عما يتساءلون عن نبأ العظيم. أنت تعرف نبأ عظم من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تظن الحرب العالمية أو الأولى أو الثانية هي أعظم خبر، أو زلزال سونامي أو بركان من البراكين أو حادث يعني من الانقلابات أو الثورات نعظم؟ لا، أعظم خبر في الدنيا مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ترتب على هذا البعثة تغيير تاريخ وتغيير أمم وتغيير أحوال شعوب وتغيير في النفوس وتغيير في الأخلاق وتغيير في الطبائع وتغيير في المنهج وتغيير في الحياة. إن الزمان قد استدار، إن التاريخ قد تغير تماما، إن الدهر قد توقف يعني معجبا منصتا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إن حركة الناس أو حركة الشعوب تأثرت بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يوجد في الحركات ولا في الدعوات ولا في الأحداث العالمية أعظم حدثا من مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يكتبون في التاريخ الآن حتى من غير المسلمين مثل مايكل هارف المؤرخ الأمريكي، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الأولى في كتاب العظماء 100، لأن تأثيره صلى الله عليه وسلم الذي تركه في الناس هو أعظم تأثير. قد حضرنا مؤتمر مثلا في اسطنبول قبل سنتين، حضروا أكثر من 400 عالم من علماء المسلمين، من الأحناف، من الشافعية، من الحنابلة، من المالكية، من آسيا، من إفريقيا، من أوروبا، من أستراليا، من أمريكا، كلهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يتبعونه، كلهم يريد يظهر أنه الأكثر انتماء للرسول صلى الله عليه وسلم، والأكثر حبا له، والأكثر مدافعة عن سيرته صلى الله عليه وسلم. فأي مجد هذا؟ الآن يذهب الإنسان إلى أقاصي الدنيا، إلى سيدني في أستراليا تسمع صوت الأذان، ذهبنا إلى ولايات في أمريكا وأوروبا نسمع جلجلة الأذان، ذهبنا إلى جاكرتا والجبل هناك سمعنا الأذان يجلجل في كل مكان. بهذا المبعث الجديد وهذا الفجر الجديد الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوفقنا لاتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من أتباعه الصادقين الخادمين لمبدئه المتبعين لمنهجه السائرين على سيرته المهتدين بهداه المستنين بسنته، وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.